منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذا الدرس الرابع من الوحدة الأولى في هذا المساق الذي ينتظم جملة من الدروس المتعلقة بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والذي يقدم لكم من منصة زادي التعليمية. في هذه الحلقة وفي هذا الدرس تحديدا سنتناول موضوعا فيه شيء من الطرافة والفائدة العلمية التي تتعلق بتاريخ ومواليد الصحابة أو أخبار إسلامهم، من أول من أسلم ومن آخر من مات رضي الله تعالى عنهم، كم عددهم. وهذا قد يعني يحدو ببعض الإخوة أن يطرح سؤالا في بداية هذه الحلقة، ما الفائدة من مثل هذه المسائل أو من هذه المعلومات؟ الواقع أن هذه المعلومات لها فوائد علمية، بعضها كما يقال يترتب عليه حكم وبعضها لا، إنما هي إضافة تاريخية وإضافة إلى سجل الفضائل الذي حفلت به سيرهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فمن الآثار العملية مثلا لمعرفة من آخر من مات من الصحابة، له أثر عملي يظهر فيما يتعلق بصناعة علم الحديث. فمثلا لو عرفنا أن آخر من مات من البدريين كما سيأتي معنا سنة 55 هجري على سبيل المثال، فإنه لو جاءنا أحد أو مر بنا في التواريخ أو في سير الصحابة أو في سير بعض التابعين أنه سمع من فلان وكان بدريا سنة 60، فنقول هذا وهم، لأن المؤرخين والذين كتبوا في تاريخ الصحابة أكدوا أو بيّنوا أن آخر بدري مات سنة 55. أو لو ذكر مثلا أن هذا التابعي من الكبار ومن علامات تقدمه أو فضله وأنه من كبار التابعين أنه لقي بعض البدريين، ثم إذا راجعنا تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته وجدناه قد ولد في مثلا السنة التي مات فيها آخر بدري، ونحو ذلك من المعلومات التي يترتب عليها أثر علمي. أما بقية المعلومات فغالبها يتعلق بفضائلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن معرفة أول من أسلم مثلا أو أول من الرجال أو من النساء ونحو ذلك لا شك أن هذه فضيلة، لأنها تدل على المبادرة إلى الحق والدخول فيه. فدعونا أيها الأفاضل والفاضلات ندخل في هذا المبحث الطريف، لنبدأ مثلا بأول من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قبل أن أذكر أسماء محددة في هذا السياق، أود أن أشير إلى أنه من أفضل الطرق التي يسلكها العلماء المحققون في مثل هذه المقامات في قضية ما هو الأفضل كذا أو كذا، من هو الأول في كذا وكذا، يحسن إذا أمكن الجمع بحيث تحفظ الفضائل وكذلك تحرر مسائل، فهو أفضل إذا أمكن. أما إذا لم يمكن فلا بد من التقديم والتأخير. مثال ذلك، لو قيل لنا أيهما أفضل مثلا، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فمن الحسن مثلا هنا أن تقول إن الأفضل هو مثلا إذا نظرنا إلى الغني والشاكر وجدنا أنه أفضل من هذه الجهة، وإذا نظرنا إلى حال الفقير الصابر قد يكون أفضل من هذه الجهة، ثم في الأخير تقول بالنظر إلى النفع العام فإنه قد يرجح من الغني الشاكر دون أن تهدر حسنات الطرف الآخر. كذلك أيضا لو أردنا كما هي بعض المسائل التي يعقدها بعض أهل العلم في المفاضلة مثلا بين بعض الصحابة، أيهما أفضل مثلا، خديجة رضي الله عنها أم عائشة، نظرا لوجود أحاديث تتحدث عن فضائل أم المؤمنين خديجة، وهناك أحاديث أيضا تتحدث عن فضائل أم المؤمنين عائشة. فهنا من طريقة العلماء المحققين أنهم يقولون من نظر إلى خديجة رضي الله عنها باعتبار سبقها وباعتبار إيوائها للنبي صلى الله عليه وسلم وكونها أول زوجة له وهي التي ساندته في أول الطريق إلى آخره فضلها بهذا الاعتبار، ومن نظر إلى عائشة كونها البكر الوحيدة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، كونها الحبيبة التي صرح بحبها وكذلك صرح بحب خديجة أيضا، كونها تأخر سنها حتى روت للأمة علما غزيرا ونشرت الشريعة وخصوصا في الأمور التي تتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم الخاصة فضلها من هذه الجهة. فهذه الطريقة التي يسلكها المحققون هي أقرب إلى العدل وأقرب إلى إعطاء كل ذي حق حقه. لنعد مرة أخرى أيها الأفاضل والفاضلات إلى جواب السؤال الذي طرحناه في أول الحلقة، من أول أسلم من أول من أسلم على الإطلاق؟ هنا أيضا يحسن أن نفكك هذا السؤال، فنقول إذا نظرنا إلى النساء فإننا سنجد أن المقدمة بلا خلاف ولا نزاع هي أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذه يعني محل اتفاق وإجماع أنها أول امرأة أسلمت في هذه الأمة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة لو لم يكن منها إلا قول جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا وصب، لكفى بهذا فضيلة. إذا انتقلنا إلى سجل الرجال فإننا نجد أن أولهم إسلاما على الإطلاق هو أبو بكر، وهذا هو الراجح. أما الصغار والصبيان فإن أول من أسلم على الإطلاق هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذه المناسبة فإننا نجد بعض الناس ينص على قضية علي كرم الله وجهه ويخص بها هذا الإمام الجليل أمير المؤمنين أبي الحسن، فهل هذا التخصيص صحيح؟ الواقع أنه ليس بصحيح، وقد نص على هذا ابن كثير. لماذا نقول ليس بصحيح؟ لأن الذين خصوه بهذا التكريم أو بهذا الثناء رضي الله عنه وكرم وجهه، نحن نقول لا إشكال في هذا، لكن التخصيص هو المحذور. العلماء الذين تكلموا على هذا العلماء الذين خصوه بهذا الوصف قالوا لأنه لم يسجد يوما من الدهر لصنم قط، فنقول هذا الوصف شاركه فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير وغيرهم من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم علي أفضل من عبد الله بن الزبير بلا شك، لكن هذا الوصف هو عدم سجوده لصنم، هذا اشترك فيه معه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فالأولى أن يساق به مساق غيره من الترضي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه كان كعادته مبادرا سباقا، لم يكتفي بذلك بل دعا غيره إلى الإسلام، فأسلم على يده عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. لاحظوا يا أخوة، جل العشر المبشرين كانوا بفضل الله ثم بفضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تتابع إسلام الصحابة من المهاجرين رضي الله عنهم كأبي عبيدة وأبي سلمة والأرقم وخباب وابن مسعود وجعفر وأسماء بنت عميس وغيرهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم. ثم فشى الإسلام في مكة، ثم فشى بشكل أكثر وأظهر في المدينة على صاحب أفضل الصلاة والسلام. أما آخر من مات من الصحابة فهذا أيضا مبحث لطيف، وفيه أو له صلة بما سبق أن ذكرناه فيما يتعلق بالسماعات بين التابعين والصحابة رضي الله عنهم. نحن نعلم أن مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته ورسالته استمرت 23 سنة، وبعد مضي أو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما صلى العشاء كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه لا يمضي 100 عام على ممن هو على ظهر الأرض اليوم ويكون عليها أحد ممن هو على ظهرها اليوم. نعم، يقول لا يمر 100 عام ويبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، والمعنى أنه سينتهي قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد 100 سنة من تلك الليلة. تلك الليلة كانت في أواخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 10 من الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن امتد قرن الصحابة إلى سنة 110. ومن الأمور التي أيضا يعني تناولها العلماء في هذا أنهم فككوا هذه الآخرية أيضا، فبحثوا مثلا قالوا آخر من مات من أمهات المؤمنين هي أم سلمة بنت هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها التي كانت مع أبي سلمة ثم مات عنها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر من مات من أهل بدر فهو كعب ابن عمرو ابن عباد الأسلمي الأنصاري أو السلمي الأنصاري رضي الله عنه، مات سنة 55 من الهجرة في المدينة النبوية. أما آخر من مات في مكة من الصحابة فهو أبو الطفيل عامر ابن واتلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان نزل الكوفة فترة ثم أقام بمكة في آخر حياته، فتوفي فيها قيل سنة 100 وقيل غير ذلك. أما آخر من مات من الصحابة بالمدينة فهو السائب ابن يزيد ابن سعيد الكندي ويعرف بابن أخت نمر، مات سنة 91 وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. أما من مات بالكوفة فهو أبو أوفى علقمة بن خالد الخزاعي رضي الله عنه، مات بعد 80. أما في البصرة فقد اتفقوا على أن آخر من مات بها هو أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آخر من مات من الصحابة في بلاد الشام فهو عبد الله بن بسر، توفي 88 كما نص عليه الطبراني. وذكر بعض أهل العلم كابن حجر أن ابن عيينة يقول إن آخر من مات من الصحابة هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، والعلم عند الله تعالى. أما خراسان فآخر من مات فيها من الصحابة هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضوان الله تعالى عليه. أخيرا نتحدث عن نقطة تتعلق بعدد الصحابة. ليس هناك عدد محدد دقيق نستطيع أن نجزم به بأن عددهم كذا، وقد أشار كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته إلى هذا المعنى حينما قال ولم يكن للصحابة يومئذ ديوان حافظ. لكن يبين ابن حجر هنا أن سبب خفاء هذا العدد أن عددا كبيرا منهم ممن أسلم وجاء في حجة الوداع كانوا من الأعراب وممن حضروا الحجة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، ثم غادروا وتفرقوا ورجعوا إلى بلدانهم، فمن هذه الجهة يصعب حصرهم معدهم. لكن يقول الإمام أبو زرعة الرازي محاولا تقريب العدد، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رآه ومن سمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل أو امرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. يعني ليس بالضرورة أن تثبت الصحبة بمجرد السماع فقط أو بالسماع فقط، بل يكفي مع ذلك الرؤية. هذه أيها الأفاضل والفاضلات بعض المباحث والمسائل العلمية المتعلقة بعدد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأول من أسلم وآخر من مات، وكذلك الإشارة إلى عددهم رضوان الله عليهم أجمعين. وجمعني بهم أنا وإياكم في جنان النعيم، وإلى أن ألقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.